بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه النفسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. أهلا وسهلا بك.
حياكم الله وأهلا وسهلا ومرحبا بك وبإخواني المستمعين وأخواتي المستمعات، وأسأل الله تعالى للجميع العلم النافع والعمل الصالح والتوفيق الدائم، وأسأله جل وعلا أن يبارك في هذا اللقاء وأن يجعله مفيدا نافعا.
مستمعينا في كل مكان، يستهل فضيلة الشيخ هذا اللقاء بكلمة بعنوان من أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. كلكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600-55-1688، الرسالة النصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارج راديو. كلمة لك الشيخ.
حسن، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلاة وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، فالنبي صلى الله عليه وسلم من أحسن الناس أخلاقا، فهو القدوة والأسوة الحسنة في ذلك عليه الصلاة والسلام، وقد امتدحه الله جل وعلا بقوله وإنك لعلى خلق عظيم. والنبي صلى الله عليه وسلم رباه الله جل وعلا واصطفاه وصنعه على عينه واختاره لأن يكون خاتم المرسلين، ولذلك ربنا جل وعلا زكى لسانه فقال وما ينطق عن الهوى، وزكى شرعه وخبره ودينه فقال إن هو إلا وحي يوحى، وزكى بصره فقال ما زاغ البصر وما طغى، وزكى فؤاده فقال ما كذب الفؤاد ما رأى، وزكى عقله فقال وما صاحبكم بمجنون، وأعطاه الله جل وعلا حتى قال له ولسوف يعطيك ربك فترضى، وأقسم بعمره ولم يقسم بعمر أحد من أنبيائه فقال لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون، وقال جل وعلا حينما زكاه كله بقوله وإنك لعلى خلق عظيم صلى الله وسلم وبارك عليه. ولذلك هذا النبي الكريم أخلاقه تمثل عنوانا لأهل الإسلام، فيجب على جميع أهل الإسلام أن يقتفوا أثره وأن يتشبهوا به وأن يسلكوا مسلكه وأن يأخذوا من هديه عليه الصلاة والسلام. ولذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام من أحسن الناس خلقا ومن أكرم الناس وأتقى الناس. قل جل وعلا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. ووصفه أنس بن مالك خادم النبي صلى الله عليه وسلم، خدمه 10 سنين، يقول كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم أحسن الناس خلقا. وتقول صفية بنت حيي أم المؤمنين ما رأيت أحسن خلقا من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وسئلت عائشة رضي الله عنها عن خلق النبي صلى الله عليه وآله وسلم فكانت تقول كان خلقه القرآن، كان خلقه القرآن. ولذلك يقول بعض علماء التفسير ومعدى هذا أنه صلى الله عليه وسلم صار امتثال القرآن أمرا ونهيا سجية له وخلقه، فمهما أمره القرآن فعله ومهما نهاه عنه تركه. هذا ما جبله الله عليه من الخلق العظيم، من الحياء والكرم والشجاعة والصفح والحلم، كل ذي خلق وكل خلق جميل. وقول عائشة رضي الله عنها كان خلقه القرآن تشير إلى معنى عظيم، وهي أن النبي عليه الصلاة والسلام استقام على هذا المنهج الذي أمره الله جل وعلا به بقوله فاستقم كما أمرت ومن تاب معك، واستمسك بهذه الأوامر كما قال جل وعلا له فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم. فتمثل النبي عليه الصلاة والسلام أوامر ربه جل وعلا ونواهيه، فامتثل الأوامر واجتنب النواهي عليه الصلاة والسلام. ولذلك يقول عطاء قلت لعبد الله بن عمرو أخبرني عن صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان يقول لما سألوا قال أخبرني عن صفته في التوراة، قال أجل والله إنه لموصوف في التوراة بصفته في القرآن. يقول يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين، أنت عبدي ورسولي، سميتك المتوكل، لا فضل ولا غليظ ولا سخاب في الأسواق، ولا يدفع بالسيئة السيئة ولكن يعفو ويغفر، ولن يقبضه الله حتى يقيم به الملة العوجاء بأن يقول لا إله إلا الله، ويفتح الله به أعينا عميا وآذانا صمة وقلوبا غلفة. ولذلك سنشرع بحول الله تعالى بذكر شيء من أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام في مجالسنا القادمة، وهذا مفتاح لهذا الموضوع الهام الذي يمثل أعظم الموضوعات التي نحتاج إليها في كل وقت وآن. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين لهم بإحسان.
بارك الله فيكم فصيح وأحسن الله إليكم. ذكروا مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600-55-1688. الرسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688. المشاركات عبر تويتر شارجة راديو. هنا فضل الشيخ يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول ما الحكم، يقول في ألعاب الأطفال، ويقول هل حكم، هل يجوز الصلاة في مكان توجد فيها هذه الألعاب؟
الحمد لله، الأصل أن الأب والأم أو الوالد عموما سواء كان أبا أو أما يقومان على تربية الأولاد تربية صحيحة فيها الأمر بالطاعة والنهي عن المعصية والتعويد على الخير. ومن جملة الأمور التي يقوم الوالد على ولده إتاحة الفرصة له بممارسة اللعب البريء، وذلك بشراء مثلا ما يدخل السرور عليه أو بشراء ما يضيف إليه إضافات جيدة تعليمية وتربوية. ولقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يرى أولاد الصحابة فيقرهم على ذلك، يمارسون الألعاب المباحة البريئة. فكان أبو عمير أخ لأنس لديه طائر يقال له النغير، فكان النبي عليه الصلاة والسلام يمر عليه ويقول ما فعل النغير يا أبا عمير؟ كانت عائشة لها أفرس أو حصن لها أجنحة، فإذا دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم قال وهل للخيل أجنحة؟ كان فترد عليه تقول أما علمت بأن خيل سليمان لها أجنحة؟ عليه يقرر أهل العلم بأن الوالد في بيته لا بأس بأن يجلب الألعاب البريئة لأطفاله والتي تعودهم على بعض الفضائل أو تربيهم لا سيما البنات، وأن يبعد عنهم الألعاب السيئة مثل ما يحصل الآن عند كثير من الناس. هناك ألعاب مدمرة للعقل، مدمرة للأخلاق، هناك الألعاب تضيف إلى الأولاد سلوكيات قائمة على العنف، قائمة على الجريمة. فيتنبه الوالد، يتنبه ويحرص ويحذر من مثل هذه الألعاب. فإذا كانت هذه الألعاب تمتهن، ترمى في الأرض مثل بعض الدمى فلا بأس، أما إذا كانت تعلق وتمجد وتعظم لا، كما ينص على ذلك العلماء. والصلاة في المكان الذي توجد به هذه الألعاب الأصل فيه الجواز، لكن ينبغي للمسلم أن يختار مكانا جيدا للصلاة بعيد عن كل المشوشات والمشغلات والصوارف، فيتنبه لهذا حتى تكون صلاته كاملة.
جزاك الله خير الشيخ وأحسن الله إليكم. معنا أخ عبد الله، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أخ عبد الله.
حياك الله أخ إسحاق.
الله يبارك فيك.
شيخنا الله فاضل، سؤالي يتعلق بالدورة الشهرية للمرأة.
نعم.
زوجتي كانت تراجع عند طبيبة، قالت لها أنه عندها خلل في الدورة الشهرية. سبب الخلل أنه قبل موعد الدورة الشهرية عندها هناك إفراز بلون بني ليس بلون دم الدورة اللي هو أسود أو أحمر، فهذا اللون البني اللي يستلمك بيستمر معها تقريبا من أسبوع لعشر أيام، وبعد ما يخلص هذا اللون البني الإفراز بتبدأ عندها الدورة الحقيقية أو الدم الطبيعي للدورة. فهي طبعا الدكتورة بتقول لها أنه أنت الدورة عندك بتبدأ من اللي هو نزول الدم الطبيعي للدورة، عرفت كيف؟ فالسؤال الله يخليك فضيلة الشيخ أنه أثناء نزول هذا الدم اللي باللون البني، إذا بدنا نقدر نسميه دم، هل هي يجب أن تمتنع عن الصيام والصلاة أم هو ليس بدم دورة ويجوز لها أن تصوم وتصلي؟
إن شاء الله.
وجزاكم
جزاك الله خير أخي عبد الله.
نعم.
حياك الله. أم عبد الله تفضلي.
السلام عليكم، مساكم الله بالخير.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله عبد الله.
فضيلتك مساك الله بالخير. أنا وحدة سألتني والله اليوم قام يقول لي أنا يعني ليالي البيض، هل هي مثل يقضي أنا أمر مسكة، أنا زوي ضار يصوم ليلة 13-14-15 هذا اللي نعرفه، قام قل له وحدة أنا بصوم ليلة 13 وليلة 14 يوم الجمعة ما تبصومها وتبتكم ليوم الثلاثة وأنها الجمعة عيالها يأكلوا وشربوا وكذا ويسولفوا. قلت لي أنا هذا صراحة ما أعرفه، أنا نعرف صالح الضارين نصومه، لكن أنا بتأكد عندي الشيخ أنا العلماء عندنا وبنتأكد منهم. هذا السؤال
يعني تريد
جائز بعد يعني يصوم يوم الثلاثة بس الصوم اليوم الأربعة والخميس والجمعة ما تصومه؟ هل هذا أكيد يعني فضيلتك؟
ان شاء الله ان شاء الله.
هي لان بعد انا ما بلحق، ما ادري المغرب الحق على السؤال اللي نقدر يعني على السؤال
ان شاء الله تلحق
ان شاء الله.
جزاك الله خير عبد الله. نعم جزاك الله خير يا شيخ. نجيب على الاسئله. عبد الله يسال عن زوجته، يقول عندها خلل في الدوره الشهريه، يقول ياتيها افراز بني قبل الدوره يستمر الى اسبوع الى عشرة ايام، يقول ثم تبدأ الدورة، فيقول أثناء هذا البني، فيقول هل تمتنع عن الصلاة والصوم؟
الحمد لله. أولا بالنسبة للقدرة والصفرة قبل نزول الدم الصريح، إذا كانت بمثل هذه المدة التي أشار إليها الأخ السائل فهذه ليست بشيء، ولذلك يجب عليها أن تصلي ولا تترك الصلاة ولا تنقطع عن الصلاة وتتوضأ لكل وقت، بمعنى أنه ما دام هذا الدم أو عفوا هذه القدرة تنزل عليها في هذه المدة لسبعة أيام قبل الدورة، هذه كلها طهر، هذه كلها طهر. أما إذا كانت هذه الإفرازات تنزل عليها قبل الدورة بقليل وتكون متصلة بالدورة، فأهل العلم يفتون بأن هذا من الدورة. إذا وجدت آلام وأوجاع الدورة قبل يوم مثلا ثم ينزل الدم الصريح اعتاد ذلك، هذا من الدورة. أما إذا كان ثلاث أيام أو أربعة أو خمسة أو ستة فهذا طهر، هذا الطهر. نعم.
أم عبد الله الشيخ تسأل عن الأيام البيض، تقول إذا نعم تقول إذا ونأخذ هذه المكالمات. نعم أخ أحمد تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أحمد. الله يبارك فيك.
هنا كنا بسفر شيخ.
نعم.
ووجب علينا الظهر في البلد. هل يجوز نجمع الظهر مع العصر والطيارة بتكون بالساعة خمسة من البلد؟
نعم.
السفر بتكون الساعة خمسة بعد العصر، لكننا بنكون في المطار قبل السفر، قبل صلاة العصر أقول.
أنت تريد أن تسافر، تريد أن تجمع الظهر مع العصر؟
إيه.
وأنت في الـ في الـ في الـ لم تسافر بعد يعني في الـ لازلت في البيت؟
إيه إيه. نعم نسافر للدولة، بنرجع للدولة.
في حال الرجوع.
إيه إيه نرجع. إيه
إن شاء الله إن شاء الله.
إيه.
جزاك الله خير أخ أحمد.
يلا السلام.
حياك عليكم السلام. نعم. أخ محمد فضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاكم الله خير. بارك الله فيكم. أنا كان عندي سؤال بخصوص عن الصلاة. الآية اللي هي إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. ربنا سبحانه وتعالى كان ذكر برضو في بعض الآيات إنه المؤمنين والمؤمنات أو الصالحين والصالحات. لكن في هذه الآية بس المؤمنين الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. فهل هذا حكم يخص الذكور مثلا اللي هي تكون موقوتة؟ وهل ليس على الإناث يعني ارتباط بالوقت؟
إن شاء الله. جزاك الله خير أخي محمد. تسمع جنب الشيخ أياك الله. نبه الشيخ سؤال مع عبد الله بالنسبة لصيام الأيام البيض. تقول أنها إذا كان عندها مثلا الأيام البيض 15 وصادف يوم الجمعة، وتقول في يوم الجمعة يجتمع الأهل والأبناء والزوج، وتقول فضل الشيخ يعني الطعام في الغداء، إذا قدمت مثلا لم تصم 13 و14 و15، إنما صامت 12 و13 و14، يعني بدل أن تصوم 4 و5 و الجمعة صامت 3 و4 و5.
الحمد لله. أولا بالنسبة لحكم صيام الأيام البيض سنة في قول جماهير أهل العلم، قد رغب فيها النبي عليه الصلاة والسلام. يقول أبو هريرة أوصاني خليلي بثلاث وذكر منها والصيام 3 أيام من كل شهر. وأيضا صح من حديث أبي ذر أنه قال أوصاني حبيبي صلى الله عليه وسلم بثلاث وذكر منها والصيام 3 أيام من كل شهر. والأيام الثلاثة هذه في قول جماهير أهل العلم هي الأيام البيض، وسميت بيضا لأن القمر يبيض فيها، وهي 13 و14 و15. قد ذهب بعض العلماء فقهاء المالكي وغيرهم إلى أن المقصود صيام 3 أيام من الشهر عموما، ولا تقيد بهذه الثلاثة. عليه يا أخت الفاضل أخبريها بأنه يجوز لها ما دام أنها يوم الجمعة اجتمع الأهل، وقد صادف أحد أيام التشريق، عفوا صادم أحد أيام البيض، فتصوم هذه تفطر هذا اليوم وتدخل السرور على من يزورها من أرحامها، وتصوم يعني يوم آخر وتكون قد صامت 3 أيام من كل شهر والحمد لله.
الأخ أحمد الشيخ يقول أنه مسافر ويريد العودة والرجوع من السفر، يقول سيريد الجمع بين الظهر والعصر، والسفر قد يكون بين الساعة 3 أو 4 تقريبا.
هو يقصد العودة؟
العودة
في العودة يعني.
العودة.
الحمد لله. بالنسبة للمسافر سواء من حيث الزمان أو المكان، ما دام أنه يطلق عليه مسافر فله أن يترخص برخص السفر. أما من حيث المكان فلو أنه بقي على مدينته 5 كيلو 10 كيلو ويرى بنيان العامر، بنيان البلد، يرى البيوت، يرى الأبراج، يرى المزارع، يجوز له يقصر ويجمل لأنه ما زال في الطريق، ما زال هذا من جهة المكان. وأما من جهة الزمان فما دام أنه مسافر ويعتقد بأنه لو قصر أو جمع سيصل في وقت الصلاة يجوز له ذلك ما دام أنه مسافر، لأن العبرة بحاله، العبرة بحاله. فيجوز لك يا أخي الفاضل أن تقصر وأن تجمع ولو غلب على ظنك أنك ستصل بعد الظهر أو ستصل في وقت العصر.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. الأخ محمد يسأل عن، أقول الآية إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، يقول المؤمنين جاءت الآية خاصة، ذكرت المؤمن خاصة بالذكور، هل يدخل في ذلك الإناث؟
الحمد لله. أولا بالنسبة للخطاب القرآني إذا جاء بصيغة الجمع المؤمنين المسلمين القانتين الساجدين السائحين الراكعين المتقين الصابرين، هذا كله يدخل فيه النساء والرجال جميعا، فالخطاب لهم، خطاب لهم، مثل قول يا أيها الذين آمنوا يا أيها الناس، هذا عام للرجال والنساء. الكلام يا أخي الفاضل ليس على مثل هذه الآية، الكلام إذا جاء الخطاب للرجال هل يدخل فيهم النساء أم لا؟ وفي قول الله عز وجل إن الصلاة كانت على المؤمنين يعني والمؤمنات، المعنى المؤمنين يدخل فيهم الرجال والنساء. الكلام على الخطاب إذا جاء مذكرا أو مؤنثا هل يدخل الجنس الآخر معه، يعني إذا جاء بلفظ التذكير أو جاء بلفظ التأنيث هل يدخل الجنس الآخر معه؟ هذا كلام يعني مبحوث عند أهل العلم، والأصل الدخول يدخل إلا ما خصه الدليل. نعم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. هنا فضيلة الشيخ يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 66888 تسأل تقول حكم تغسيل الأطفال ولمس عورتهم هل هو ناقض للوضوء؟
الحمد لله، هذه مسألة من المسائل التي حولها بحث بالنسبة لمس فرج الآخر سواء كان بالغا أو صغيرا. الذي يظهر لي والله أعلم بأن مس الذكر إذا كان بقصد الشهوة فإنه ينقض، وأما إذا كان بغير قصد الشهوة فإنه لا ينقض، وهذا فيه جمع الأحاديث الواردة في هذا الباب. وعليه بالنسبة للمرأة التي تغسل طفلها وتلمس يعني العورة سواء قبلا أو دبرا أن وضوءها صحيح ولا ينتقض، لكن عليها أن تغسل النجاسة من يديها.
أيضا الشيخ يسأل هنا عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 66888 يقول مصافحة الأجانب بالخطأ، يقول هل يعتبر ناقض للوضوء؟
الحمد لله، أيضا هذه من المسائل التي حولها كلام. الصحيح الراجح بأنه لا ينتقض وضوء بلمس المرأة أو بلمس الرجل بالنسبة للمرأة، فالأحاديث الصحيحة الصريحة كلها تشير إلى أن لمس المرأة للرجل ولمس الرجل للمرأة لا ينقضان الوضوء، وإنما الناقض الخارج إذا خرج شيء من القبل مثلا، هذا الذي ينتقض به سواء كان المس بشهوة أو بغير الشهوة، هذا القول الصحيح الراجح. نعم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أيضا هنا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 66888 يقول في دعاء الاستفتاح لا ينفع ولا ينفع ذا الجد منك الجد، يقول ما معنى الدعاء؟
الحمد لله، معنى هذا الدعاء أنه لا ينفع صاحب الغنى والعظمة واليسار والمكانة من الله جل وعلا، يعني لا ينفعه جده ومكانته وماله وعظمته من الله، لأن الله جل وعلا غني وغناه مطلق، وغنى الله عز وجل غنى ذات وغنى صفات وغنى أفعال، وكمال الله عز وجل كمال ذات وكمال صفات وكمال أفعال. أما البشر فمهما بلغ البشر من الكمال إلا أنه كمال ناقص، ولذلك هم فقراء إلى الله، فقر ذات وفقر صفات وفقر أفعال، هذا المعنى. ولذلك لا ينفع كل من له مكانة أو منزلة أو درجة أو مال لا ينفع من الله شيء، إنما الذي ينفع العمل الصالح.
أيضا هنا في الشيخ يريد تفسير الآية ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين.
الحمد لله، نعم، هذه الآية صدرت بقوله تعالى ولو في قوله تعالى
ولو شئنا
ولو شئنا، والمشيئة هنا كونية قدرية، كونية قدرية، فالله عز وجل قدر أن قدر أن للنار أهلون وللجنة أهلون، هذا المعنى، هذا قدر الله السابق. ولو نشاء ولو شئنا لأتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس، فمشيئة الله الكونية القدرية قضت بهذا، فلله الحكمة البالغة.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. مستمعينا الأكارم بعد هذا الفاصل نتواصل. أهلا بكم مستمعينا مجددا في برنامجكم شريعة النور. أذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارج راديو. هنا فضيلة الشيخ يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688 يقول هل اعتبر أني عاق لوالدي إذا رفضت طلب والدي في أخذ قرض لبناء مسكن لي مع العلم أنه ليس لدي الإمكانية المادية للقروض؟
الحمد لله. أخي الفاضل، بالنسبة للتعامل الابن أو الولد عموما مع الوالد، ينبغي بل يجب أن يكون على وفق ما أمر الله جل وعلا به في قوله: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، بقوله جل وعلا: وصينا الإنسان بوالديه إحسانا. وأيضا على وفق ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام من قوله حينما سأله رجل: أوصني، قال: لا تشرك بالله، وإن قطعت أو حرقت، ولا وأطع والديك، وإن أمراك أن تخرج من مالك وأهلك. فالواجب على الولد أن يطيع والديه في مثل هذه الأمور، لأن الوالد أدرى منك بالحياة وأوسع نظرا وأكثر دراية فيما يعترض الإنسان في هذه الحياة، ولذلك ما نصحك إلا لمصلحتك، وما نهاك عن أخذ القرض إلا لما يعلم ما يترتب على هذه القروض من المفاسد. وما دام أنك عايش مع الوالد أو مستأجر، فالحمد لله فيه كفاية. ليس بالضرورة أن يكون عند الإنسان سكن يملكه إذا كان عن طريق الدين مثلا والقرض، والوالد يرفض ذلك. فأطع والدك، بارك الله فيك.
أيضا فضل الشيخ يقول: تقبيل رأس المرأة الكبيرة التي هي في مرتبة الأم أو الجدة، هل يجوز من باب الاحترام والتقدير؟
الحمد لله، من أهل العلم من يرخص في هذا بالنسبة للقواعد من النساء، لكن الأدلة عامة فيما يظهر بأنه يترك، والسلام باللسان يعني يكفي، سلام باللسان يكفي ما دام أن أجنبي يعني.
جزاك الله خير فضل الشيخ. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 66888، يقول: حكم عمرة المرأة مع مجموعة من النساء إذا ليس لها محرم؟
الحمد لله. أولا يقول الله عز وجل: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. والعلماء قالوا: من الاستطاعة وجود المحرم بالنسبة للمرأة، وهو الزوج أو من يحرم عليها على التأبيد، وهذا أرجح القولين في هذه المسألة، وأن المرأة لا تسافر إلا مع ذي محرم، سواء كان سفر حج أو عمرة أو طلب علم مثلا، لا بد من وجود المحرم. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال له رجل: إني اكتتبت في غزوة كذا وكذا، وإن امرأتي خرجت حاجة، قال: حج مع امرأتك. يقول السلام: حج مع امرأتك. فأمره بأن يترك الجهاد وأن يحج مع امرأته. نعم.
جزاك الله خير الشيخ وأحسن الله إليكم. ذكروا مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 66-600-55-1688. الرسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 66-88. المشاركات عبر تويتر شارج راديو. أيضا الشيخ هنا يسأل عن صحة حديث: لا تجعلني أهون الناظرين إليك.
الحمد لله، هذا الدعاء إذا دعا به الإنسان تقول: اللهم لا تجعلني أهون الناظرين إليك، ده يعني يدعو الله عز وجل بأن يزرع في قلبه مراقبة الله وخوف الله عز وجل، وأنه يخاف الله عز وجل أشد من خوفه ممن يراقبه ويطلع عليه. هذا هو المعنى باختصار، لأن الإنسان أحيانا لا يستطيع فعل المعصية أمام مثلا من يخجل منه أو يستحي منه أو يخاف منه، فكيف والله عز وجل لا تخفى عليه من عباده خافية. نعم.
أيضا فضل الشيخ يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 66-888، يقول: هل هناك حديث أو نص صريح في أن يعني وجود الكلاب في أماكن أو في البيت أو في الغرفة يطرد الملائكة؟
الحمد لله، صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب أو صورة. وهذا الحديث له سبب، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام لما تأخر عليه جبريل وسأله: لماذا تأخرت؟ فأخبره بأن في كلبه، عفوا، في بيته كلب، وهو جرو صغير أدخله الحسن داخل سرير النبي أو تحت سرير النبي صلى الله عليه وسلم. فأخبره قال بأن الملائكة لا تدخل البيوت التي فيها كلاب. قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب أو صورة. والأصل منع اقتناء الكلاب إلا أن يكون كلب صيد أو حراسة أو زرع أو ماشية مثلا، كما ينص على ذلك الفقهاء أخذا من الحديث الذي جاء فيه الاستثناء من النهي العام.
أيضا هذا الشيخ يقول: هل هناك صلاة شكر؟
الحمد لله لا، ليس هناك صلاة شكر، لا يوجد عندنا صلاة شكر، عندنا يوجد سجدة شكر، سجدة شكر، وهي سجدة واحدة ليست شروطها كشروط الصلاة، فتصح من دون وضوء، تصح من دون ستر عورة، وذلك إذا تجددت للإنسان نعمة أو اندفعت عنه نقمة. قيل بأن أبا بكر سجد لما بلغه مقتل الأسود العنسي الذي ادعى النبوة، وأيضا سجد كعب بن مالك حينما بشر بتوبة الله عليه، ويذكر يروى أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد أيضا سجد شكر، لكن هذا لا يصح من جهة يعني الحديث في حال كلام عند أهل العلم. المقصود عندنا يا أخي الفاضل سجدة وليس صلاة.
جزاك الله خير فضل الشيخ. أيضا يسأل فضل الشيخ يقول: نعم، هل هناك فرق بين النفاق والمداراة؟
الحمد لله نعم، النفاق والعياذ بالله إبطان الكفر وإظهار الإسلام، هذا من ناحية النفاق الأكبر الاعتقادي. أما النفاق العملي الذي هو قد يقع فيه بعض المسلمين ولا يكفرون، وهي التخلق ببعض أخلاق المنافقين مثل الكذب في الحديث، الخلف في الوعد، الفجور في الخصومة، الغدر والخيانة. فإذا كان يشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله ملتزم الإسلام وقع في هذا، وقال هذا وقع في جنس ما وقع فيه المنافقون. وأما المداراة، المداراة هي يعني دفع شر الناس بالكلام الطيب، بالابتسامة، بمثلا الهدية، هذا يسمى المداراة، دفع شرهم. مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم لرجل لما طلق عليه الباب قال: بئس أخو العشيرة، ثم لما دخل داراه النبي صلى الله عليه وسلم لأنه منافق، فأعطاه وأجلسه وكذا. هذه المداراة، دفع شر الناس بطيب الكلام بحسن الأخلاق.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم. نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي، نشكركم أنتم كذلك مستمعينا لحسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات مخرج هذا اللقاء ناصر صالح، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.